بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى أحكام الغصب. الغصب في اللغة هو بمعنى الاستيلاء أو وضع اليد والتسلط والتصرف بمال الغير. أما الغصب بالاصطلاح الشرعي فقد عرفه المصنف بأنه استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير أو حقه. معنى الاستيلاء هو وضع اليد على مال الغير أو التسلط والتصرف بمال الغير. عدوانا يعني تعديا، عدوانا يعني من باب التعدي على مال الغير. المال يطلق على العين والمنفعة، مال الغير من الأعيان مثل الدار، مثلا زيد يأخذ دار خالد هذا يسموه غصب عين، أو مثلا يأخذ بستانه أو مزرعته أو محله هذا يسموه غصب عين، أو يأخذ ماله أو ذهبه أو فضة منه هذا كله يسمى غصب أعيان. وتارة الغصب على مال الغير يكون غصب منافع، مثلا شخص استأجر الدار لمدة شهر وانتهى الشهر المفروض يخرج من الدار التي قد استأجرها ويسلمها للمالك، هو لم يخرج وأخذ شهر زائد بقى ساكن به بدون رضا المالك، هذا يسموه غصب منفعة، والمنفعة إلها مالية، يصدق عليها غصب لمال الغير لكن غصب المنفعة. وهكذا مثلا شخص أعطى لشخص آخر سيارة لينتقل بها من مكان إلى آخر، هو أخذ السيارة وانتفع بها بالانتقال بأماكن أخرى وأوقات أخرى، هذا يسمو غصب منفعة. فإذا الغصب اللي يقع على مال الغير تارة يقع على الأعيان وأخرى على المنافع، مثل غصب الدار والأرض والبستان أو غصب سكن الدار أو نقل السيارة وما شابه ذلك. أو حقه، عندنا غصب الحقوق، مثلا كيف غصب الحقوق المالية؟ كغصب حق مالي متعلق بالعين، مثلا شخص مستولي على أرض، هاي الأرض بيها حق التحجير. شنو معنى حق التحجير؟ الأراضي المباحة يجوز للإنسان يأخذها ويحييها وينتفع منها، بس الحق لمن سبق؟ إذا شخص سبق الآخرين وأخذ أرض وحجرها، شنو يعني حجرها؟ يعني سورها، خلى أحجار وسورها أو وضع لها سياج حتى هو يحييها بالبناء بالزراعة وينتفع بها. إذن آني إذا سبقت الآخرين وأخذت أرض أصبح إلي حق التحجير في هاي الأرض، يعني آني أولى بالانتفاع بها لأن سبقت غيري في الانتفاع على اعتبارها كونها من المباحات. من يجي شخص ويأخذ الأرض ويأخذ حق التحجير له، هذا يسموه غصب حقوق مالية، غصب مني حق التحجير. هذا مثال المن لغصب الحق المالي المتعلق بالعين. مثال آخر، مثلا عين متعلق بها حق الرهانة، أنا جعلتها رهن على ديني، يجي شخص يخسب حق الرهانة منها، عين مرهونة بالنسبة للمرتهن اللي إلى حق رهانة، ويجي شخص يختصب الحق هذا يأخذ العين ويزيل حق الرهانة، هذا يسموه غصب حقوق. وهكذا هذا يسموه غصب حق مالي متعلق بالعين، وهو من كبائر المحرمات. الغصب من الأمور المحرمة اللي نهت الشريعة المقدسة عنهم، بل قد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته. أما كونه حرام عقلا لأنه فعل قبيح، والفعل القبيح اللي ينهى عنه العقل هذا مذموم عند الناس، ويمتنع العقلاء عن فعله، فلذلك هو حرام عقلا يعني ممنوع عقلا، أو حرام شرعا لأن الشارع أعطى حكم شرعي إلهي بالتزام المكلف بترك الغصب وأوعد عليه بنيل العقوبة والإثم. اللي يغصب حقوق الآخرين يلزم منه الإثم والعقوبة. لهذا المصنف راح يذكر لنا شاهد من الأحاديث والروايات اللي حرمته شرعا وقد ورد التجديد بشأنه، مو فقط كونه حرام بل هو من أشد المحرمات، بل هو من كبائر المحرمات. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. الشبر هو 5 أصابع منفرجة هكذا، هذا يسموه شبر، مقدار 11.5 سنتيمتر. مع أن هذا المقدار جيد قليل، هذا الشبر 11 سنتيمتر، هذا جيد قليل، إذا غصبته طوقك الله من 7 أراضين يوم القيامة، يعني أخذك بالعذاب من جميع هذه الجهات اللي أنت موجود فيها، مع أن الشبر وحدة قياس طول قليلة، هذا الشبر الصغير 11.5 سنتيمتر، هذا عقابه، طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. هذا شيدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش اختار الشبر؟ يقول على مقداره القليل هكذا عقوبته شديدة، فما بالك باللي يخصب دار وأرض وبستان ومال. نعم، أكو حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، يعني إذا غصبت حجر صغير وخليته بدارك هذا رهن على خرابها. هذا مع عليكم السلام، هذا شيء يدل هذا الشيء القليل هو رهن على خرابها. نعم، وهكذا أحاديث أخرى نهت عنه. مسألة 1132، الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصب محرم. الاستيلاء بمعنى وضع اليد، الشخص اللي يضع يده على الأوقاف العامة، الأوقاف العامة هي ما يوقفه الناس لأجل الانتفاع لجميع الناس، مثل المساجد، الحسينيات، المدارس، مثلا بيوت الفقراء، مساكن الأيتام، مثلا خانات المسافرين، هاي كلها توقف. وما فيه الناس شرع، مثل الشوارع والطرق. شنو معنى شرع؟ شرع يعني يشرع لهم الانتفاع به على حد سواء، مثل الشارع والطريق كنا إلنا حق نشرع به، من بالسلوك به إلنا حق الانتفاع بالسلوك به، هذا يشرع لهم الانتفاع به جميعا على نحو السوية. أيضا مثل المساجد، كنا إلنا حق ننتفع بالمساجد، نحضر بها لأجل الصلاة، لأجل الدعاء، لأجل حضور المجالس. والشوارع إنه نشرع فيها بمن؟ بالسلوك والانتقال. والقناطر، القنطرة هو الجسر الذي يبنى فوق النهر لكي يعبر الناس عليه، هاي القناطر الجسور اللي تبنى كنا شرع فيها إحنا. نعم، لكن مرات شخص يبنيها وقف، شنو يعني وقف؟ يريد ينتفع بجميع الناس ويحصل بي على أجر وثواب. ونحوها يعني شنو نحوها من الأوقاف العامة؟ كثيرة، المساجد مثلا، المدارس الدينية، الطرق، الخانات المسافرين، الأربطة مال سكن الفقراء، المياه مثلا، الأعشاب والنباتات، هاي كلها مفتوحة، الناس شرع في الانتفاع بها، الحطب الموجود بالغابات، كل هذا شرع. نعم، وإذا شخص استولى على هاي الأوقاف العامة أو على ما فيه الناس شرع ومنع الآخرين من أن ينتفعوا فيه، منع الناس من الانتفاع بها، كما لو استولى على مسجد ومنع دخول الناس أن يصلوا فيه، أو استولى مثلا على شارع وقطعه، قال ما حد يدخل بهذا الشارع، هذا ملك إلي، أو أخذ قنطرة جسر، أو مثلا أخذ خان لمسافرين، أو أخذ مثلا ملجأ لإيواء الفقراء وما شابه ذلك. المصنف يقول هذا أيضا يسمى غصب، مثل غصب الأملاك الخاصة، مثل تغصب دار زيد، دار زيد ملك خاص، إذا تأخذ منه بدون إذنه ورضا شو يكون؟ غصب. فالأوقاف العامة والعناوين العامة يصدق عليها عنوان الغصب، مثل ما يصدق على العناوين الخاصة مثل غصب خصوص دار زيد، هم نسميه غصب وهم يكون محرم تكليفا، يعني اللي فعله شو يكون؟ عليه إثم وعقوبة وعصيان. نعم نعم، تفضلوا.
أي هو هذا الخاص يعني إلى حق بس ما
ينتحق؟ أي نعم، هذا إذا أخذ بدون إذن ورضاه يعتبر غصب لحقه. نعم، أي نعم، هذا يحصل مثلا بالبيت الإرث، أحد الورثة ما يعطي حقوق الورثة الآخرين، ما يسمح لهم ينتفعون ويسكنون به، نقول له أنت غاصب حقوق الورثة لأن مستولي على نصيبهم من دون الانتفاع به. هذا يحصل، هاي نسميه غاصب. مثلا هو شخص واحد من الورثة بالدار وما يسمح للورثة يدخلوه ولا ينتفعون به، شو نقول له؟ نقول له هذا مشترك أنت بينك وباقي الورثة، من تمنع دخولهم في الانتفاع به أو السكنة فيه يعني غصبت حقوقهم به. نعم يحصل هذا الأمر. نعم، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به. الآن المصنف راح يتكلم عن بعض الأشياء اللي الناس هم مشتركين وشرع فيه على حد سواء، مثل المسجد. المسجد هو مكان عام جميع الناس تنتفع به. إذا شخص سبق إلى مكان بالمسجد وحجز المكان حتى يريد يصلي به أو يريد يقرأ به قرآن أو يريد يدرس به، نعم، أو لأغراض راجحة أخرى مثل ما يقول المصنف دعاء قراءة قرآن تدريس، ما يجوز لغيره يجي يأخذ مكانه ويزيح عنه من دون إذنه ورضاه. صحيح الشخص الأول السابق اللي أخذ المكان هو ما يملكه لأن هو وقف عام، بس هو إلى حق انتفاع بهذا المكان لأن هو سبقك. وأكو قاعدة عند فقهائنا يقولون الحق لمن سبق، هاي الموارد العامة ياهو اللي يسبق إلى الحق ينتفع بالمكان. فإذا أنا سبقتك وحجزت المكان أريد أصلي بي، ما يجوز لك أنت تجي الزاحمني وتأخذ المكان من غير إذني ورضاي، ما يجوز. لا، لم يجز لغيره إزاحته عن المكان ومنع من الانتفاع به. لماذا؟ لأن الحق لمن سبق، فالسابق إلى حق الانتفاع بالمكان، وهذا دلت عليه نصوص الروايات. فما يجوز لك أنت تأخذ المكان وتدفعني وتزيحني من عنده في قبال أنت تقول أنا هم أريد أصلي وأخر من هذا المكان. لا، ما لك حق لأن هو سبقك، فهذا الحق هو أولى بالانتفاع به. سواء توافق السابق مع المسبوق في الغراض أم تخالفا فيه، السابق يعني المتقدم والمسبوق المتأخر. إذا السابق المتقدم هو إجي أخذ المكان يريد يصلي به وإنت المسبوق المتأخر هم جيت تريد تأخذ المكان منه، مرة تتوافق ويا غرضه هم أنت تريد تصلي، هو يريد يصلي وإنت تريد تصلي، هذا يسموه توافق غرض. هو يريد يجلس بالمكان ليقرأ الدعاء والقرآن أو التدريس وإنت هم تريد تجلس بالمكان لنفس الغرض، هم للدعاء أو قراءة القرآن أو التدريس. المصنف يقول الحق لمن سبق، سواء توافق السابق المتقدم مع المسبوق المتأخر في الغرض، كلاهما يريد الصلاة كلاهما يريد المكان للتدريس، أم تخالف فيه. شنو معنى تخالف فيه؟ الأول يريد يصلي والثاني يريد المكان للتدريس، الأول يريد يقرأ قرآن والثاني يريد المكان لقراءة الدعاء وهكذا، هذا يسموهم متخالفين بالغرض. المصنف يقول ماكو فرق، الحق لمن سبق. نعم، المصنف الآن راح يستدرك. نعم، يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافا حول الكعبة المعظمة. نعم، في المسجد الحرام اللي هو الكعبة المشرفة يوجد طواف خاص لمن؟ للطائفين. إذا شخص إجا وجلس على مكان الطواف ويريد يصلي بهذا المكان، أو وشخص إجا مثلا جلس بهذا المكان يريد يقرأ قرآن مثلا وحصل وقت الصلاة، من نقدم في هذا المورد؟ إذا الزاحم، إذا حصل تزاحم، الشخص يريد يصلي مثلا صلاة مستحبة أو يقرأ قرآن وواحد يريد يطوف ويريد المكان لأجل الطواف لأن يوجد ازدحام. المصنف يقول إذا حصل تزاحم بين شخص يريد يصلي في هذا مكان الطواف أو يريد يقرأ قرآن أو ما شابه ذلك، نقدم الطواف. ما هو السبب؟ لأن هذا المكان مخصص بالأساس للطواف، مخصص بالأساس للطواف، فما يجوز الآخرين يجون يزاحمون الطائفين لأنه ما عنده مطاف إلا هذا المكان. ما يجي شخص يصلي بمكان الطواف يزاحم الطائفين. نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف حق الطائفين في المسجد الحرام على غيره، سواء كان هذا الغير الجالس بمكان الطواف يريد يصلي مستحب، يريد يقرأ قرآن، يريد يقرأ دعاء، يريد يجلس للاستراحة، نقدم منه نقدم ماذا؟ حق الطواف في المسجد الحرام فيما يتعارف اتخاذه مطافا. يعني غالبا الخطوط القريبة من الكعبة المشرفة هاي عادة الناس يطوف بيها عادة، أما الأماكن البعيدة اللي هي وراء مثلا مقام إبراهيم عليه السلام هاي الناس تصلي تجلس تقرأ قرآن فيها، هاي لا مانع بيها لأن ما تعتبر مطاف. نعم إذا كبر الطواف كل لابد يخلون المكان للطائفين. فالمصنف قال نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف في المسجد الحرام على غيره، غيره منه الجالس لقراءة القرآن والدعاء أو الصلاة فيما يتعارف اتخاذه مطافا حول الكعبة المعظمة، لأن قلنا الغرض الأساسي من المطاف هو ماذا؟ لأجل الطواف، فما يصح شخص يجي يزاحم الطائفين. كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد. نعم إذا دخل وقت صلاة الفريضة والآن صار وقت صلاة الناس تريد تصلي بالمسجد سواء كان فرادة أو كان ماذا جماعة، ويجون أشخاص يعقدون حلقة درس ويأخذون مكان صلاة الجماعة، هنا المصنف يقول نقدم حق الجالسين السابقين اللي جاي يدرسون، لو نطالبهم يخلون المكان لأجل إقامة صلاة الفريضة الجماعة. المصنف قال يحتمل تقدم حق الصلاة، ما هو السبب؟ لأن الغرض الأساسي من المسجد هو ماذا؟ إقامة الصلاة. نعم الأغراض ثانوية أخرى هو التدريس، الجلوس لقراءة القرآن والدعاء، فيقال يحتمل تقدم الصلاة طبعا سواء كانت فرادة أو جماعة على غيرها، يعني على الأغراض الأخرى مثل التدريس في سائر المساجد، هذا ما مختص في مسجد دون مسجد آخر، سائر المساجد لا بأس يتقدم حق الصلاة، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. لا يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه السابق المتقدم يخلي المكان ويفرغه لمن؟ للذين يريدون أن يصلون، بتخلية المكان للمسبوق، المسبوق منهم المتأخرين اللي جو يريد يصلون في مثل ذلك، بمعنى أنه من يريد أن يصلي له الأولوية في المكان حتى لو كان غيره هو جاي قبله وسابقه بالمكان، حتى ولو كان غيره سبقه، لأن قلنا الغرض الأساس والأصل للمسجد هو الصلاة فيه. نعم تفضلوا. لا ماكو الطواف بالأصل مستحب يكون بين الركن والمقام، يعني بين أركان الكعبة ومقام إبراهيم. إذا اتسع الطواف الفقهاء يقولون لا مانع أن يطوف الطائفين من بعد مقام إبراهيم هذا المكان، بس إذا صار ازدحام والطائفين كثيرين لابد على رأي المصنف أنه يخلون المكان للطائفين حتى اللي بعد مقام إبراهيم يقوم من المكان، كل ما يتسع الطواف يتقدم حق الطائفين. إذا قل الطواف لا مانع أنه الشخص يجلس خلف مقام إبراهيم لأجل الصلاة قراءة القرآن الدعاء أو الاستراحة. نعم تفضلوا. أي نعم أي نعم، إذا يعني شخص سبقك بالمكان وأنت جلست بمكانه وما تعلم، إذا كان بدون علمك وأنت صليت ما يعتبر هذا غصب أو أخذ لحق من سبق ما دام أنت ما عندك علم، هذا كلامنا بس فرض العلم، أنت تعلم أنه زي هذا مكان زيت وتجي تقول له يلا قوم وخر من هذا المكان أريد أصلي آني، نقول لك لا ما لك حق، هذا مكان. وأكو شغلة أخرى، مرات المكان يكون فارغ بس شخص قبلك حاجز المكان، يعني فارش سجادة وخال تربة وخال أغراضة وأمتعته، هذا الفقهاء عندهم بتفصيل، مرة الشخص اللي يحجز المكان خال بي غرض خاص راجع له، بعد ما يجوز لك أنت تتعدى عليه من باب الاحتياط الوجوبي على رئيس السيد المصنف، ومرة تارك المكان وما حاجزه بس خال تربة وراح، هذا ما يعتبر حجز أو سبق. نعم إذا خلى أمتعته يعني خلى أغراضه وحقائبه وراح، بعد هذا يعتبر مقتضى الاحتياط الوجوبي، بعد ما الزاحمة بهذا المكان. وهم عند المصنف أنه على شرط أن لا يطول الوقت، يعني مو شخص يحجز المقام ويخلي أغراضه ويروح للسوق ويؤدي أعماله ويجي بعد منتصف النهار، نقول لا هذا مو حق وسبق. نعم لا بالمقدار المتعارف، مثلا يروح يتوضى ويرجع، هذا يعتبر حق سبق. هاي مسألة ابتلائية يتعرض لها المؤمنين من يدخلون للمساجد، انقل ما يجوز إذا أكو أغراضه وأمتعته الأحوط وجوبا ما تزاحمه بهذا الحق. نعم إذا نعم إله حق متولي المسجد يرفع أغراضه، لأن هذا يعتبر تعطيل للوقف. أكو بعض الناس يخلي تربة ومصحف ويروح يجي يوم الثاني حتى يبقى نفس المكان له، المتولي المسجد يرفع المصحف ويرفع التربة لأن هذا يعتبر تعطيل لمكان الوقف. نعم نعم تفضلوا. مسألة 1133، إذا استولى على الإنسان فحبسه ظلما لم يعد غاصبا. إحنا عنوان الغصب مثل ما عرف المصنف بمن يتحقق بالاستيلاء على مال الغير. إذا شخص استولى ووضع إيده على إنسان وحبسه بمكان أو سجنه ظلما تعديا، هل هذا يسمى غصب أم لا؟ المصنف يقول لم يعد غصبا. لماذا؟ لأن الغصب ما يتحقق على النفوس، أحسنتم، إنما الغصب يتحقق بالنسبة إلى غصب الأموال، أموال الغير سواء كانت عينا أو منفعة. ما نقول ما نسميه هذا غصب، لأن ماكو إنسان يغصب نفس إنسان، فلهذا المصنف يقول هذا ليس غصب، لم يعد غصبا، لأن الإنسان ليس بمال، والغصب هو الاستيلاء عدوانا على المال، فلذلك لا نسميه غصب. نعم المصنف يقول وإن كان آثما بذلك، أنت من تستولي على إنسان وتضع يدك عليه وتمنعه من الخروج وتحبسه بمكان، هذا هو آثم بهذا الفعل، لأن هذا يعتبر ظلم لهذا المؤمن، وظلم المؤمن حرام. بل إذا وصل إلى درجة الإضرار به يكون الإثم والمعصية أشد لحرمة الإضرار بالمؤمنين. نعم فلو أصابه ضرر، يعني شخص حبس زيد بداره وما سمح له يخرج، إذا أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، يعني مثلا خالد حبس زيد بداره منع من الخروج، نعم وزيد بداخل الدار أصاب ضرر، حصل حريق واحتراق أحد من مثلا بعض بدنه، أو حصل غرق، النهر غرق الدار وهو غرق، أو مات موت طبيعي، هذا الضرر أو الموت اللي تحت استيلاء الشخص اللي حبس زيد اللي هو خالد، إذا كان الموت أو الضرر ما مستند للغاصب، يعني مو هو الغاصب سوى الحريق أو خلى النهر يغرق أو خلى الموت الفجائي الطبيعي يجي، هذا ما مستند للغاصب، هذا حالة طبيعية حصلت لم يضمنه، يعني مو واجب على خالد اللي حبس زيد بالدار يدفع الضمان، يعني مقدار الدية الشرعية مالته بعد موته أو مقدار الدية بعد تضرر أحد أعضاء بدنه بالحرق مثلا. لماذا؟ لأن ماكو موجب للضمان مع فرض عدم استناد الموت أو الضرر المن للشخص الغاصب. نعم لو استند التلف إلى نفس المستولي كما لو حبسه في مكان حار جدا وسبب له المرض أو الاختناق والموت، أو مثلا حبسها بمكان قليل الهواء وهذا الشخص المحبوس من مات بسبب ضعف التنفس، هنا استناد التلف والضرر والموت رجع علما لنفس المستولي الحابس، فهنا أنا راح يضمن إذا حبسها بمكان حار قليل الهواء ومات، أو حبسها بدار فيها مثلا حيوان مفترس أو حية فلدغته، أو هو قصر بتأمين وسائل اللازمة لحفظ حياته وصاب مرض أو عطب في أحد أعضائه وسبب له الموت أو التلف، هنا يجب عليه الضمان، المستولي يضمن لدليل ضمان إتلاف النفوس المحترمة، يضمن. يعني شنو معنى يضمن؟ ما دام سبب التلف رجع إليه وهو والتقصير من عنده إذا يضمن، إذا مات يدفع مقدار الدية الشرعية إليه، وإذا عطب أو ضرر أحد من أعضاء بدنه يدفع الدية الشرعية بذلك على مقدار التلف، كما لا يضمن منافعه إلا إذا كان كسوبا. مرة خالد حبس زيد بداره وزيد ما يعمل لأنه رجل كبير بالسن، مو كسوب. الكسوب هو الشخص الذي يعمل ويكسب المال. هنا طبعا خالد من حبس زيد بداره ايش قد ضيع عليه؟ ضيع عليه 10 ساعات. بما انه زيد المحبوس ليس كسوب وهاي الاوقات اللي تفوت عليه ما تستلزم ضيع مال عليه، اذا ما يضمن منافعه، لا يضمن منافعه من جهه انه حبسه ومنعه من العمل. نعم المصنف يقول الا اذا كان كسوبا فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فانه يضمن عندئذ اجره مثله من حيث تفويت منافعه عليه. هذا الشخص اللي حبسه يعمل عامل وكل يوميه يخرج للعمل ويكتسب المال. خالد من حبسه عطل 10 ساعات عن العمل، كان خلال هاي 10 ساعات يذهب للسوق ويعمل حمال أو بائع أو ما شابه ذلك ويحصل أجرة. إذا كان كسوب يعمل ويكسب المال وهذا الشخص اللي حبسه منع من عمله، يعني ضيع فوائد ومنافع عمله. وإحنا مر علينا إذا تذكرون تفويت المنافع يوجب الضمان، فلذلك ما دام الحبس وقف عن الكسب فإنه يضمن عندئذ أجرة مثله. يعني نسأل هاي 10 ساعات زيد العامل من يعمل بها ايش قد يحصل باليوم؟ مثلا يقول باليوم أحصل 100 دينار، نقول له تعطيه أجرة مثل 100 دينار لأن ضيعت عنه وفوتت المنافع من جهة أنك حبسته ومنعته من العمل. فالمفروض أنه يد الحابس أصبحت يد عدوانية ضمانية، ولذلك يجب عليه ضمان تضييع فوائد منافعه. هذا مثل الشخص اللي يستأجر، يذكرون الفقهاء في باب الإجارة، زيد يستأجر خالد حتى يبني جداره ويمنع من بناء الجدار ويضيع عليه 10 ساعات، انقل هاي 10 ساعات ضيعتها على العامل، تضمن لقيمة أجرة مثل عمله لأن كان بإمكانه هو يعمل بهاي 10 ساعات وانت فوتتها عليه، فتضمن له تعطلت عن العمل فتضمن له منافع الفائت للمستأجر، وهذا يسموه الفقهاء ضمان تفويت المنفعة من حيث تفويت منافعه عليه. نعم اتفضلوا. مسألة 1134، يتقوم الغصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا. كيف يتحقق عندنا الغصب؟ المصنف يقول احنا تقدم عندنا بتعريف الغصب، قلنا الغصب هو استيلاء الغاصب على المغصوب، يعني يضع يده على المغصوب او يتسلط ويتصرف به. نعم، وبحيث أنه هاي العين المغصوبة تصير تحت تصرف الغاصب، يعني صيرورته تحت يده عرفا، مثل الشخص اللي يأخذ مفاتيح الدار ويمنع زيد يدخل الملكة، هذا الشيء أصبح ماذا؟ غاصب، لأن تصرف الدار أصبح بيده لأن المفاتيح بيده. أو شخص مثلا يأخذ الدابة من سراجها ويمنع الآخرين يركبوها ويمنع خالد المالك يأخذ الدابة مالته، هذا أصبح غصب لأنه أصبح تصرف بالدار أو بالدابة تحت يد الغاصب، وهو عرفان جاي يمنع المالك من أن يستولي على ملكه وينتفع به. وهكذا أمثلة كثيرة. يقول المصنف هذا يختلف باختلاف المغصوبات، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده. عندنا بعض المغصوبات هي من ضمن المنقولات، يعني نقدر ننقلها من مكان إلى آخر. المنقول كيف يتحقق الغصب؟ بالاستيلاء ووضع اليد عليه. مثلا شخص يأخذ طعام الآخرين يأخذ بيده، أو يأخذ نقود زيد يأخذها بيده، هذا وضع اليد يعتبر غصب، يعتبر استيلاء، وهكذا نحوها من باقي المنقولات الأخرى. أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوها ولو بأمر الغير بذلك. يعني شخص هو زيد غصب طعام خالد وأمر عمر العامل عنده، قال له أخذ طعام زيد من داره ودي داري، هذا أمر الآخرين بأن ينقلون طعامه، أو قال له خذ بضاعته من محله ودكانه و انقله إلى داري، هذا هم يسمى غصب. نعم، أو ينقل ما تحت يده من بيت أو دكان أو مخزن أو بضاعة أو أموال أو طعام ويؤمر الآخرين بذلك. أو مر زيد عند عامل يؤمر عامله يقول له أخذ مفاتيح خالد مال داره ومن عمن الدخول، حتى لو كان بدون المباشرة ولو بالتوكيل أو ولو بأمر الآخرين، هم يعتبر غصب. وين راح يستند الغصب؟ إلى نفس زيد اللي أمر عامله إنه يمنع المالك من دخول داره، أو يقول له لا تسمح له يأخذ البضاعة من محله، هم يعتبر غصب. فحتى لو لم يكن بدون مباشرته بل أمر غيره به، أو يؤمر الحمال وينقل متاع لغيره بدون إذنه إلى بيته أو طعاما من مخزنه، هذا كله يسمى غصب. هذا كلامنا بالمنقولات. نعم، ومن غير المنقول مثل البيت والدار والبستان، هذا ذكرنا أمثلة إليه، أنه يأخذ مفتاح الدار أو يغلق أبواب البستان ويوقف بالباب ويمنع زيد من أن يدخل ملكه، هذا يعتبر غصب، لأن جاي يمنع المالك ينتفع بماذا؟ بأرضه وملكه. هاي كله يعتبر غصب، ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها. مثلا إذا تريد تخصب سيارة خالد تركب بيها وتأخذ مفاتيحها وتأخذها منه وما تسمح له هو يركب بيها، هذا يعتبر غصب بركوبها وقيادتها مثلا. وفي مثل الدار، الدار هو من ضمن الغير منقولات، كيف يتحقق الغصب به؟ مثل السكنة، مثلا خالد يأخذ دار زيد ويسكن به وما يرضى يخرج منه، هذا يعتبر غصب، يعتبر غصب مع عدم حضور المالك في مثل الدار بالسكنة فيها، مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته أو إخراجه. مرات نرى بعض الناس يرى بعض البيوت فارغة أو يرى أرض ليس عليها بناء بس لها مالك والمالك مسافر، هو ماذا يفعل؟ يكسر باب الدار ويسكن بالدار، يأخذ قطعة الأرض ويبني عليها ويسكن، هذا يسموه غصب، لأن المالك غير حاضر غير موجود. ومرة المالك حاضر وموجود بس المالك ضعيف ما عنده قدرة يدافع ويمنعه، مثل الشخص المتسلط مثلا هو من موظفين الحكومة مثل الضابط في الشرطة وغيره أو المتسلطين، أخذ داري بس أنا ضعيف ما أقدر أخرج من داري لأن هذا بالسلطة بالحكومة. المصنف يقول لا يقدر على مدافعته وإخراجه، وهكذا الحال بالدكان بالبستان بالخان بالمزرعة، فحينئذ هذا كله يسمى عنوانا للغصب. نعم، مسألة 1135، يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه وإن كان في رده مؤنة. الآن رح نتكلم عن حكم الغصب. عندنا بحكم الغصب جهتين، مرة نتكلم عن الحكم التكليفي ومرة نتكلم الحكم الوضعي. الحكم التكليفي اللي يخصب عين، شنو تكليفه؟ يجب عليه بالوجوب الشرعي التكليفي أن يرفع يده عن المغصوب، يخرج من الدار يسلم الدكان أو البستان أو المزرعة لمالكها، يرفع إيده عنها، هذا طبعا يسموه حكم تكليفي. لهذا المصنف عبر يجب، إذ الغصب له حكم تكليفي اللي هو وجوب الرد، رد الغاصب المغصوب إلى ماذا؟ إلى مالكه، ويجب رده إلى المغصوب منه، يعني ترد الدار الأرض البستان السيارة الدابة وإن كان في رده مؤنه. المؤنة يعني الكلفة والمشقة أو التعب أو الصرف المالي، يعني مثلا إذا كان الرد يتطلب الحمل، يعني المؤانة أخذت بضاعة زيد من محلة إلى داري، الآن إذا رجعتها المحلة يتطلب مني مؤنة، مؤنة الحمل، كون أرجع أحمل البضاعة من داري لمن؟ إلى الدكان، وهذا مؤنة حمل البضاعة يمكن يستلزم من عندي صرف الأجرة، أجرة الحمال، نقول له تخسر، وين استلزم عليك المؤنة؟ أو مثلا شخص يقول أني أخذت سيارة زيد بس أخذتها من بلدة إلى بلدة أخرى، وهذا يطلب مني المشي والتعب والانتقال، إن قل يلزم عليك ذلك، وإن استلزم المؤنة والمشقة والتعب أو الصرف المالي. نعم، حتى لو يبذل أجرة نقل أو يبذل أجرة حمال في حمل المغصوب، يلزم عليه ذلك بالوجوب. طبعا ما هو السبب؟ لأن هو أوقع نفسه بذلك فهو يتحمل وجوب الرد التكليفي. بل وإن استلزم الضرر عليه، يعني يقول راح أصرف أموال وراح أخسر، نقول له حتى لو يصير عليك ضرر مالي، يقول راح أمشي كثير وأتعب، نقول له وإن استلزم عليك الضرر البدني. وإن كان وإذا كان المقصود من الأموال عينا أو منفعة وجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه. تارة الآن رح نتكلم عن الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يشمل الضمان، يضمن التالف، هذا يسمى حكم وضعي. إذا كان المغصوب من الأموال، مثلا شخص غصب دار من مالكها، أو غصب دابة أو سيارة أو بستان، أو غصب جهاز أو آلة، أو غصب منفعة. مثل شنو غصب المنفعة؟ مثلا ما خرج من الدار المستأجرة وبقى بالدار، ما خرج من الدكان المستأجر وبقى به، ينتفع به بالسكنة أو البيع والشراء. نعم، واستولى على منفعته في ضمن مدة الإجارة، نقول له وجب عليك ردع عوضه إليه. بالنسبة للدار، إذا انهدمت أنت تدفع قيمة التلف وتضمنه. العين اللي غصبتها مثل منو؟ الجهاز، إذا عطل تدفع قيمة أجر قيمة الثمن مال الجهاز اللي تلف تضمنه. أو مثل البستان إذا استلزم ماذا؟ وقوع الضرر به، مثل تلف المزروعات أو الأشجار، تضمن قيمة التلف. هذا الضمان يسموه حكم وضعي. وجب عليه رد عوضه عليه، يعني مع تقدير التلف للعين، يجب عليه مع تلف العين واستحالة ردها سالمة، راح ينتقل الضمان إلى البدل، فيضمن بدله من المثل أو القيمة. أما الوجه فالضمان لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما دام هو وضع إيده على مال الغير، إذن يجب عليه ضمانه، فيدفع عوضه مع تلف العين أو تضررها أو تلفها، وينتقل للبدل والعوض سواء كان من المثل أو القيمة. مثلا إذا جهاز تلف أجيب له جهاز مثله، وإذا كان هذا الشيء قيمي مثل دابة ماتت ما أقدر أرجع لنفس الدابة، أدفع لقيمتها، هذا يسموه المثل أو القيمة على تقدير تلفه. نعم، والحمد لله رب العالمين.